مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة الرابعة من برنامجكم سوريا الثورة، وهذه الحلقات الخاصة وهذه الشهادة من داخل ما حدث منذ العام او ما حدث في سوريا في الفترات منذ ان اتى حزب البعث ودمر سوريا وقضى على شعبها وقضى على سمعتها وقضى على مكانتها الدولية واغتزل هذا الشعب الذي يتمثل ويتألف في الملايين في شخص واحد اسمه شخص السيد الرئيس. مشاهدي الكرام، يعني اسمحوا لي في بداية هذه الشهادة للدكتور محمود السيد الدغيم الأكاديمي السوري الكبير الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية السورية، والذي أرحب به باسمكم جميعا. نرحب بك دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله.
حياكم دكتور. كان في الحلقة الثالثة التي مضت كنا قد توقفنا عند 13 رمضان 9 اكتوبر، وانتم قد خرجتم بعد تفجير المرصد، كنتم سالمين الحمد لله، انت والعشرة الذين كانوا معك، فخرجتم من الارض المعادية كما يقال او الارض المحتلة.
نعم.
نكمل هذه الشهادة.
خرجنا من الارض المحتلة، لكن يعني هنا نحن ولله الحمد، يعني الجماعة التي كانت معي خرجت بالسلام، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وليس من شيء آخر. لم تكن لنا أي حماية، وإنما الحامي هو الله سبحانه وتعالى فقط لا غير. لكن هنالك الكثير من الجرحى السوريين الذين بقوا في الأرض المحتلة وماتوا
رغم أنه كان يمكن إنقاذهم. يعني
الشهداء لم يكن لدينا
إسعاف،
إخلاء، ليس إسعاف. لم يكن هناك إخلاء للجرحى أو للشهداء إطلاقا. وهذه كارثة تؤثر على معنويات الجيش. أذكر قصة، حينما كنا في الدورة كان معنا زملاء، منهم الزميل كامل رضوان من قرية اسمها كفر نوران من محافظة حلب، والزميل برهان الدين حاج محمد من دير الزور. هؤلاء من حملة الثانوية، وكنا تلاميذ رقباء في دورة صف الضباط مع بعض. وكامل رضوان كان في اللواء 33 في إلى يميننا، ليس في لواءنا. وبرهان الدين حاج محمد رحمه الله أيضا. فحينما جرح، وكانوا هؤلاء في مدفعية الهاون، حينما جرح برهان الدين يرحمه الله لم يسعف واحد، فحمله كامل على كتفه 5 كيلومتر، ومات برهان الدين على كتف كامل. فلما مات ودعه وروى لي هذه الحكاية، طبعا أنا حينما أتذكر
هؤلاء الرفاق المجاهدين، يعني
الشهداء الذين قتلوا أو جرحوا، ولم يقم هذا النظام المجرم بإسعاف جريح ولا بإخلاء شهيد، بل تركنا فريسة لقوات معادية تطاردنا من مكان لمكان. كامل رضوان حمل برهان الدين على كتفه كل هذه المسافة ومات على كتفه، فقبله وتركه في الأرض المعادية
بلا دفن ولا
أين سيدفنه؟ القذائف تلاحقه. عاد،
يعني تركه نهبا للكلاب تنهش
للوحوش أيضا في هضبة الجولان من 67 إلى 73 لم يكن فيها سكان، كانت مملوءة بالوحوش بالضباع وبالذئاب وبالثعالب وبكل وبالحشرات وبالطيور الجارحة. كامل في حرب الاستنزاف، كل ما حصلت لي فرصة كنت أذهب لكي أتفقد أحد زملائي لكي أعرف هل هو حي مثلي أم استشهد. وذات يوم قصدت اللواء 33 بعد الظهر، كانت لي إذن، فذهبت وقابلت كامل وتكلم لي بهذه القصة وقال لي إن والد برهان الدين يرحمه الله، برهان الدين حاج محمد، جاء إلى هناك لكي يعلم ما هو خبر ولده، فأفاده كامل بما حصل. طبعا يعني كامل حينما حدثني بهذا الحديث كان يبكي، وطبعا أمر طبيعي أن يبكي الإنسان على الأعزاء. شيء آخر بعد، يعني هذا واحد، عبد المجيد البكري رحمه الله كان من متقدمينا، من أهل خان شيخون، استشهد في اللواء 45. منصور نصر الدين قضيت معه 6 أشهر، أنت تعلم السرير في الجيش طبقتين،
دوري،
كنا أنا ومنصور نتناوب على السرير، مرة أنا أنام في الأعلى ومرة منصور يرحمه الله، ومنصور كان من جبل الدروز لكن كان أخا، كنا نأكل في قصعة واحدة، ننام في مكان واحد، وكان من حظه التعيس أنه فرز على اللواء 45 ميكانيكي الذي قصفته مدفعيتنا ودمرت هذا اللواء بالكامل، ومنهم الشهيد منصور نصر الدين يرحمه الله، والشهيد عبد المجيد البكري، والشهيد حسين من قرية معارة حرمة من منطقة معارة النعمان، ومن الجرحى الملازم بلال عاقل بلال، ومن الطائفة العلوية، وهذا الرجل أحبه لأنه رجل وطني، وقد أصيب بشظية يعني حجمها أقول لك ملء الكف، شظية مدفع سورية أخرجوها من الحوض في المستشفى بعد أن أسعفوه. أثناء حرب الاستنزاف كان بجوارنا في اللواء 33 في مدفعية الهاون 160 الملازم مصطفى كمال إسماعيل، ملازم مجند يرحمه الله، كان من قرية حسين من معارة حرمة. ذات يوم اتصل بي الملازم مصطفى قال لي يا أخي يا محمود، أهالي حسين يسألون عنه وأنا لا أعرف ماذا حصل، هل تعرف أين كان حسين؟ قلت له حسين يرحمه الله كان في كتيبة من اللواء 45 مركزها في قرية النعيمة إلى الشرق من درعا، وكنت أزور هذه الكتيبة لوجود الرقيب أول من بلدتي الراحل يرحمه الله يوسف الرحيل، وعن طريق يوسف تعرفت على حسين وتعرفت على الملازم بلال عقل بلال وعلى من عندهم، يعني تعرف هذه أمور. الملازم بلال عقل بلال كان حقيقة ضابط، يعني فكانت معاملته مع الصف الضباط كالإخوة، محبوب. ومن هنا كانت معرفتي مع هذا الرجل. فلما في يوم في إجازتي يعني في حرب الاستنزاف كانت تخرج لنا إجازة في الأسبوع 6 ساعات 10 ساعات يعني، فقررت أن أذهب إلى النعيمة، ركبت من الجبهة وذهبت إلى مدينة نوى الصامدة المحاصرة التي اجتاحتها دبابات بشار الأسد وماهر، ثم منا واتجهت شرقا إلى الشيخ مسكين التي قدمت الشهداء في هذه الثورة، ثم اتجهت جنوبا مرورا على اليسار بأبطع وعلى اليمين بداعل وعتماء وإلى آخره، حتى وصلت إلى درعا، ثم اتجهت شرقا إلى الناعمة، وهناك وجدت ما يبكي، الكتيبة غير موجودة، خيام فارغة تركها هؤلاء المقاتلون وذهبوا إلى الهجوم ولم يعودوا. الخيام كانت تبكي على أصحابها. وجدت مفرزة الشؤون الإدارية التي تبقى في أي كتيبة، حينما تهجم الكتيبة يبقى هنالك بعض عناصر من الخدمات الثابتة غير الميدانية، حراسات لهذا المعسكر. وجدت أحد المساعدين فسلمت عليه وقلت له يا أخي البلال، الملازم بلال عقل بلال، قال هل تعرفه؟ قلت له طبعا هو صديقي، وكان عندي رقم تلفون، ولكن في هذه الحرب ضاع رقم التلفون وضاع العنوان، وأنا أريد أن أشاهد الملازم بلال عقل بلال. قال لي الملازم بلال عقل بلال مصاب وهو موجود في منزله في درعا. أنا أعرف أن بلال كان قائد فصيلة الرقيب أول يوسف الرحيل من جرجناز من عندنا يرحمه الله، وقائد حسين، فقلت أفضل من يخبرني عنهم هو قائد الفصيلة. فأخذت العنوان وذهبت إلى منزل الملازم بلال عاقل بلال، ضغطت على الجرس فخرجت زوجته، قلت لها أنا صديق الملازم بلال وأريد أن أشاهده، قولي له محمود السيد الدغيم. فحينما سمع اسمي قال ادخل يا أخي يا محمود. دخلت وإذا بالرجل مسطح على السرير لا يستطيع أن يقوم، ضمادات وإلى آخره، فلما رآني بكى. قال أعرف جئت لتسأل عن حسين. قلت له إيه والله، جئت لأسأل عن حسين وعنك وعن كل الذين كنت أشاهدهم، ذهبت إلى الخيام فلم أجد أحد.
كل هذا بخيانة من الأسد،
من حافظ الأسد،
من حافظ الأسد. نعم.
قال يرحمهم الله،
يعني ضرب قواته وجيشه وأبنائه من أجل نصرة إسرائيل.
كانت على الطاولة شظية بحجم هذا الفنجان. قال لي هذه الشظية شظية مدفع ميدان سوري. قلت له يا سيدي كنا نراكم حينما كنتم تقصفون في الجوخدار وتل الجوخدار وتل البصة من قبل مدفعيتنا من تل الجموع. قال صحيح. قال يا أخي إن حسين أثناء الهجوم دمر حوالي 3 دبابات إسرائيلية، كان قاذف RPG. حسين يرحمه الله كان رجل بكل معنى الكلمة. قال لي مع الأسف حسين استشهد بقذيفة مدفعية، قذيفة مدفع سوري،
لا حول ولا قوة،
أصابته في هذه المنطقة فتقطع إربا.
يعني بيدمر الدبابات الإسرائيلية.
نعم.
فالسوريين ضربوه من الخلف لكي لا يضربوا العدو.
قال لي أن العديد أمثال حسين تركناهم من الجرحى، وأنا أسعفوني لأنني ضابط. طبعا مررت بقيادة اللواء 45 في درعا، وهنالك عرفت من أسماء الشهداء الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم، وما زال النصب التذكاري موجود في قيادة اللواء يحمل.
وبيتهم إسرائيل أنها قتلت هؤلاء.
نعم.
لا حول ولا قوة.
مع الأسف الشديد أن هذا النظام قد ألحق بالشعب السوري ما لم تلحقه أي دولة بشعبها في العالم، وذلك بخيانة هذا الشعب في تلك الحرب. واليوم يقوم هذا الجيش كما قصفنا في الجولان المحتلة بقصف أهلنا في سوريا.
نفس السيناريو،
نفس العصابة. عصابة سلالة خبيثة بعضها من بعض. هذه شهادة الملازم بلال عاقل بلال أنقلها للتاريخ. هؤلاء الذين استشهدوا
هو من الأحياء دكتور؟ من الأحياء؟
لا أعرف.
طب ما فيش تواصل مع هؤلاء الشهداء؟ لهم ذرية، لهم أبناء؟
لهم ذرية، مثلا منصور نصر الدين حينما كنا في الجيش كان متزوج، وكانت له ابنة كان يردد اسمها حتى وهو نائم، اسمها سحر. وزوجته اسمها نادية. يعني
حتى لكن ليس هناك تواصل بينك وبين هؤلاء.
أنا زرته بعد أن تخرجنا من الدورة حينما كان في اللواء 45، وحينما زرته في بيته وجدت أنه يضع صورتي في صدر البيت. حتى حينما دخلت في الباب سأل زوجته، قال لها نادية من هذا؟ قالت له هذا. يعني إلى هذه الدرجة
من الود والمحبة.
هذا رد خوة على من يقول أن المعارضة السورية أو الثورة السورية طائفية. أنا لازلت وسأبقى أذكر منصور نصر الدين ومن معه.
وكان علوي،
كان درزي.
درزي.
نعم. كان درزي لكن زميلي. كنا في جيش، كنا نأكل مع بعض،
زميل كفاح،
كنا نقاتل مع بعض، دمنا واحد في خندق واحد، بلال عقل بلال علوي. لكن هل أستطيع أنا أن أشكك برجل
دخل معي الحرب وأصابه ما أصابه من هذا النظام المجرم، هذا النظام أضر بالعلوي بالسني بالدرزي بالمسيحي، لم يترك أحد. الكثير من زملائنا من دورتنا استشهدوا فتحي سمسني.
14 رمضان بقى نصل لاتفاقية سينا
هنا عفوا، يعني ماذا حصل لنا إذا انسحبنا؟ بقيت الآليات. تصور شهور مرت وإسرائيل تنقل من الآليات، من الدبابات، من السيارات، من المدفعية، حتى مدفعية الهاون. في عندنا هاون أظن عيار 240
كانوا بيسموه عندنا في حرب 73، عشان أنا عندي أخواتي وأخ لي شقيق يعني وأبناء وأعمامي كانوا في 73 كانوا بيسموه أبو جاموس.
هذا أصلا
كانوا بيسموه أبو جاموس على جهاز ضخامته.
أظن 240 عياره مليمتر.
هذا
تلقيمه بالرافعة وقذائفه تعتبر يعني كالصواريخ. كان لدينا منه 3 قطعات، النظام سلم العدو قطعتين تركها جاهزة وعاد بواحدة. هذه الواحدة التي سلمت، هل تعرف أين استخدمها النظام؟ استخدمها بقصف بيروت على يد قوات الردع. حينما قصفوا بيروت قالوا الطيران،
سنأتي عليها،
قالوا الطيران السوري يقصف بيروت،
سنأتي على الحرب بين لبنان.
هذه المدفعية كانت متمركزة فوق بيروت في منطقة اسمها الجمهور. إذن ما لم يستخدمه هذا النظام
ضد العدو
الإسرائيلي، ضد إسرائيل
أو ضد الشعب بتاعه،
استخدمه
ضد لبنان
في بيروت. وهو يقول قومية عربية وأخوة وشعب واحد في دولتين وشقيق ومن هذه الأكاذيب. المهم
نيجي ل 14 رمضان 10 أكتوبر،
الأسلحة مشت، خرجنا. طبعا يعني كانت عبارة عن حقيقة هزيمة. المصيبة أن الانسحاب كان كيفيا. يعني أنا قبل أن أنسحب مرت سيارة فيها مساعد أول اسمه عبد الرزاق سليمان من القرداحة. قال من أين سنخرج؟ كان هو في مدفعية 12.7 مليمتر مضاد للطيران، هو يعني فصيلة متلحق على كتيبة المشاة. فقلت له قبل أن تخرج سأضع معك رشاشات وأسلحة إسرائيلية. قال ليس، وقلت له لا يمكن أن أدلك على الثغرة ولن تخرج إلا أن تخرج هذه الأشياء. فحملنا من المرصد 5 رشاشات متنوعة الأنواع، قذائف، وأذكر حتى الآن بعض القذائف صفراء اللون وهذه تدل على أنها للغاز أو كيماوية، ونظارة مزدوجة ضخمة لا يوجد مثيل لها في سوريا، ومناظير ليلية سوداء اللون عدساتها كبيرة. كل هذه الأشياء حملتها معه، وبعد ذلك شاهدت هذه الأسلحة في المتحف الحربي في دمشق. النتيجة، وقلت له انتبه الآن سأخرجك، ولكن ربما أنا سأستشهد، إياك أن تقول إنك أنت الذي أخرجت هذه الأسلحة.
يعني هذه الأسلحة كانت إسرائيلية؟
نعم أسلحة إسرائيلية. أنا قبل أن أخرج من المرصد حتى لم أترك ولا أجهزة التنصت وإلى آخره، قمت بضربها كلها. وكان عندي عسكري اسمه حنان نعسان كردي لحقني آخر الشيء، يعني طبعا هنا الدبابات كان شيء مخيف، لحقني قال قل لي حضرة رقيب، يعني ايش انت بتتأخر؟ هو اسرائيل ما عنده مثله؟ يعني انت الان بتفجر بهاي الشغلات وماخذ وقت، خلنا نطلع، اسرائيل عنده مثله بتخربها اليوم حتجيب بدالة. يعني قلت له بسيطة حنان، طول بالك علي 5 دقائق. حتى بعدين خرجت هذه الاسلحة. تصور هذا النذل، لاننا تأخرنا. هو وصل، رفعوا اسماءنا انا ومن معي على اساس مفقودون. فهو لم يفصح عن هذه الأشياء، بل تركها عنده وينتظر خبر موتي لكي يدعي أنه هو أحضرها. فلما وصلت في الليل وقابلت النقيب الشحادي يرحمه الله، فسألني ماذا حصل معكم، يعني بالتفاصيل. قلت حصل كذا 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 كذا، ومن الجملة قبل أن نخرج أخرجت الأسلحة أرسلتها مع المساعد أول عبد الرزاق سليمان. قال نعم. قلت له طبعا أنا أرسلت معه وقلت أنا ربما أستشهد، فتعطي هذه الأشياء إلى النقيب شحادة تسجل باسمي حتى بعد موتي. فورا النقيب في الليل فورا أرسل العساكر، قال اذهبوا لهذا، استدعاه، قال له هو لا يرانا، نحن في المرصد لا يوجد في نور. قال له أين، هل أتيت بأسلحة من إسرائيل؟ قال طبعا سيدي، نحن حينما مررنا بالمرصد دخلنا وحملنا أسلحة. قال له أنت حملتها؟ قال نعم نعم أنا حملتها. قال له محمود سيد دغيم جاء؟ قال جاء محمود سيد دغيم، إيه نعم كان هناك هو حملها معنا. قال له يا حقير اذهب وأحضر كل شيء أحضرته من المرصد. وهذه رفعت باسمي إلى القيادة. بالإضافة كنت أنا حينما أسرت 2 الإسرائيليين ضباط وسلمتهم لقيادة اللواء أيضا سجلوا باسمي. في الميدان حينما رفعت إلى قائد فصيلي وإن كنت برتبة رقيب أيضا هذا معتبر. ثم غطيت انسحاب للواء ولم أخسر ولا عسكري، أيضا كل هذه الأشياء كانت تسجل. يعني حقيقة كان ما زال في الجيش شيء من الأخلاق العسكرية في تلك الأيام، لكن حافظ الأسد أنا هذه الأخلاق العسكرية فيما بعد. عمليا حينما رجعنا في هذه الليلة في اليوم الثاني طبعا كنا متعبين إلى أبعد الحدود، في 10 تشرين 14 رمضان، يعني أنا هذا اليوم تقريبا كل واحد يعني كان إيش. هنا المشكلة أن إسرائيل بدأت تستعيد أنفاسها، بدأت توجيه الجيش حتى القطاعات التي كانت في الجبهة المصرية بدأ بعضها يتجه باتجاه الجبهة السورية. مر هذا اليوم بخير، لكن في طبعا إسرائيل هنا قررت خرق الجبهة السورية. الخرق أولا قرروا أن يخرقوا في المنطقة الأقرب إلى دمشق ما بين القطاع الشمالي والقطاع الأوسط. هاي عندنا في العقيد السوفيتي السخيفي في القتال يتركوا نقاط تسمى نقاط الفصل ما بين الفرق العسكرية. ماذا يقولون؟ نقاط الفصل هذه ليس شيء، حوالي 5 كيلومتر 4 كيلومتر فارغة ما فيها حده. قال هذه تحمى بالنيران الصديقة، يعني تقاطع النيران من اليمين ومن اليسار من الشمال ومن الجنوب، تستطيع أن تغلق بوجه العدو هذه الثغرة نقطة الفصل بالنيران الصديقة لكي لا يحصل اللي بسموها friendly fire، يعني النيران الصديقة أنه بتقتل وكذا. عمليا وكأن هذه نقاط الفصل بقيت فارغة لكي يدخل منها الإسرائيلي
الثغرات زي ما بيسموه
في القطاع الشمالي. طبعا سحبت القوات كيفيا الانسحاب في الشمالي في الأوسط في الجنوبي كله انسحب كيفيا،
على خلاف العقيدة العسكرية المعهودة عالميا، يعني
ما في شيء اسمه انسحاب كيفي. المهم كان انسحب كيفيا وعد إلى قاعدة الانطلاق.
طيب
فكانت أفضل من حرب 67، لأن حرب 67 انسحب كيفيا إلى حمص، بينما هنا إلى قاعدة الانطلاق التي انطلقت منها عد إليها.
نكمل مشاهدة الكرام يعني هذه الشهادة مع دكتور دغيم بعد هذا الفصل. أجدد التحية إلى حضراتكم مشاهدة الكرام، وهذه الشهادة للدكتور الدغيم والذي أجدد التحية باسمكم جميعا له، نجدد لك التحية دكتور.
حياك الله.
حياكم الله مشاهدة الكرام، هذه الشهادة لبعث روح المقاومة، لبعث روح الجهاد في الأمة، يعني حض الشعوب العربية المسلمة يعني العمل على مساعدة أمتها وحفظ أمنها والزود عن أراضيها. ولعل من بعض من التقيت بهم في حرب أكتوبر من الضباط المصريين من ذكر لي أنه يعني أسر 69 جنديا إسرائيليا، وقال لي حينما دخلت عليهم وجدتهم مرعوبين وقد علموهم في الجيش الإسرائيلي كلمة لا تقتلني يا مصري أنا سأستسلم فقط لا يعرفون من العربية إلا هذه الجملة. يعني هل هذا صحيح دكتور؟ يعني كان بعلمهم بعض المصطلحات العربية فقط يعني.
أنا حينما أسرت ضابطين كانت على الشكل التالي: سريتنا ليست المكلفة بتطهير القلب، المكلفة سرية من كتيبة 74 بقيادة ملازم أول تافه اسمه فايز الصالح، وكان ضابط أمن في تلك الكتيبة، كان يعنتر عبس قبل الهجوم، فلما دخلنا إلى التل كان معه أقل من 10 عساكر من أصل 100 والبقية كلهم فرار، وهو يجلس كالذليل منظره يعني
مغزي.
فجئت وقلت له: لماذا لا تطهر المرصد؟ قال: روح نجيبهن. قلت له الآن، وكان حصل اصطدام بيني وبينه قبل الهجوم بفترة، كان يأتي إلى منطقة قطاعنا ويترزر على العساكر، وذات ليلة أسرته هناك. وطبعا هذه قصة طويلة، لكن طبعا وضعت له المسدس برأسه في الليل الساعة 1، ووصلت إلى قائد سريتنا في استدعاني للتحقيق، قال: هل صحيح وضعت المسدس برأس الملازم أول فايز الصالح؟ قلت له: طبعا. قال: كيف؟ قلت له: سيدي، أولا ضمن قطاعنا وليس قطاعه، وكان يعني فعلا يمارس نوع من الرزالة على المدنيين والعسكريين، فحبيت أدبه. قالوا: على شو مستند أنت؟ قلت له: مستند على قائد سريتي أبو محمد النقيب الإشحادي رحمه الله. قلت له: أنا مستند عليك، بعرف أنه آخر شيء لا أعاقب إذا لم يوافق قائد سريتي، وأنا واثق أنك لا ترضى بهذا. فقال لي: الله محييك ومحيي دغيم، وفعلا حماني من هذا النذل. وفي الحرب شاهدته، فلما شاهدته قلت له، قال: روح انت جيبهم. قلت له: الآن سترى أن محمود السيد دغيم رجل في الأرض، الأرض الوطن وفي الأرض المحتلة أيضا. وفعلا ذهبت وأتيت بهم. حينما ذهبت إلى هناك أنا وضعت المجموعة التي معي على مسافة 100 متر، وتقدمت وحدي إلى باب الدشمة، يعني تسمى دشمة، تسمى
نعم هي دشمة،
نقطة محصنة. ذهبت إلى الباب وكلمته، قلت: اخرجوا. قال: لا تقتلنا. قلت: لا أقتلكم، ارفعوا أيديكم واخرجوا. وطبعا بلغة إنجليزية ركيكة لكن المهم فهموها، وخرج الاثنان يرفعون أيديه بكل بساطة. وسألتهم: لا يوجد أحد؟ قال: لا. ففورا ألقيت قنبلي في داخل الملجأ دشمي ودخلت فيها، وكنت طبعا فاتح النار رشا، وثم خرجت لا يوجد أحد فعلا غير الاثنين، وأخذتهما حين ذاك، يعني عمليا منتهية، لا يوجد أي مقاومة، رفع يديه وتستسلم. يعني وهذا أمر طبيعي، يعني أي إنسان
في أخلاقيات الحرب،
في أخلاقيات الحرب، حينما حاول أحد الملازمين الجبناء عنا الذي كان لا يجرؤ على الذهاب لإخراجهم، حينما شاهد رفع الأيدي يقول لهم منبطحا، قلت له: والله، فاختفوا ورائي وطبعا هم أطول، قلت له: والله إذا بتقتل واحد لأقتلك. خلص إنسان رفع إيده استسلم. حينما يستسلم الإنسان
من الجبن التعدي عليه،
طبعا جبن، لأنه إذا شجاع قاتل لما بيكون عم يقاتلك، أما رفع يديه بالعكس هذا
زي الجبان بشار لما بيضرب هو وعصابته وكتائبه
العزل. يعني نحن حينما نأسر طبعا لنا أسرى، نبادل، نفك أسر أبنائنا. هذه قضية يعني.
طب عايزين نوصل بقى، نعدي المرحلة دي دكتور.
نعم.
ونوصل لاتفاقية يعني.
عفوا، لا، هون القوة. في شيء في حرب الاستنزاف. قبل حرب الاستنزاف، في أثناء الانسحاب، إسرائيل قررت أن تدخل الأراضي السورية. من أين ستدخل؟ من نقاط الفصل
اللي هي الروسية دي،
اللي هي في عندك 4-5
تبقى للعقيدة العسكرية الروسية.
في هذه المرحلة مثلا عندك نقطة فصل بين الفرقة 7 في القطاع الشمالي والفرقة 9 في الأوسط. دخل الإسرائيليون من على طريق القنيطرة واتجهوا شرقا. المشكلة في الانسحاب في الليل، جيشنا ينسحب والإسرائيليون يتقدمون على نفس الشارع، على نفس الطريق. أحد الناس يروي لي يقول لي حينما ويذهبون في آخر يعني في نقطة، جيشنا يذهب يسارا باتجاه قطنة والإسرائيليون يكملون باتجاه الأمام باتجاه الكسوة. أحدهم قال لي، وقد شاهدته بعد الحرب، قال لي: والله العظيم سيارتنا كانت وراءها سيارة إسرائيلية وأمامها سيارة إسرائيلية، لهم يضربوننا
ولا نحن نضربه. تقدمنا إلى النقطة التي سنتجه باتجاه قطنا، نحن أخذنا باتجاه اليسار وهم أخذوا باتجاه اليمين وتابعوا باتجاه الكسوة. عمليا كانت المقرر أن يصلوا إلى الكسوة، ومن الكسوة يذهبون إلى قرية اسمها دير علي، هذه في بداية جبل الدروز. ثم يصلون إلى جبل الدروز، وبذلك تكون هذه المنطقة شكلت عبارة عن خرق، وبنفس الوقت تسقط الكسوة. الكسوة ضاحية من ضواحي مدينة دمشق. حين ذاك يذهب حافظ الأسد ويقول ليس أمامنا إلا أن نتفق مع الإسرائيليين لكي لا تسقط دمشق، لأنها أصبحت ساقطة. لكن من الذي أفسد هذه الخطة؟ الجيش العراقي. لم يكن في أي حسابات عسكرية، لا يستطيع أحد أن يقول أن الدبابات في علم العلوم العسكرية، الدبابات لا تستطيع اجتياز هذه المسافة على السلاسل. مستحيل حسب العلم العسكري. فوجئ الناس أن الدبابات العراقية تتقدم على السلاسل وتصل إلى الجبهة السورية بوقت قياسي. يعني كيف خالد بن الوليد رضي الله عنه تحرك من الجبهة الفارسية المجوسية إلى الجبهة الرومية في اليرموك بكل المقاييس السابقة؟ هذا مستحيل كان، لكن خالد سيف الله المسلول
فعله،
أنجز هذا العمل. كذلك الجيش العراقي وصل واشترك بالمعركة. الإسرائيليون لم يبقى أمامهم إلا القليل
الذي كان عراقي.
نعم.
إنما الآن باطني.
المهم جيش عراقي. أنا أقول جيش عراقي. هذا الجيش العراقي تقدم للكسوة ثم اتجه غربا، وبدأت المعارك التصادمية ما بين الجيش العراقي والجيش الإسرائيلي المتقدم. فدفعه إلى الوراء وثبته ما بين نقطتين، تل عنتر وتل مرعي. أصبح ما يسمى بالجيب الإسرائيلي، الخرق الذي أحدثوه في هذه المرحلة، على شكل شبه منحرف. شبه منحرف، الضلع الأصغر في الشرق بحدود 10 كيلومتر ما بين التلين، ثم يتجه شمالا وجنوبا بفتحة، وأكثرها باتجاه الشمال تصل إلى جبل الشيخ. وباتجاه الجنوب تمر في منطقة جبا وخان إرينبي وهذه المناطق ونبع الصخر، ثم تصبح في مواجهة من الجنوب تل الحارة. تل الحارة هو تل استراتيجي بمواجهة تلول شعاف السنديان المحتلي. بنفس الوقت لدينا تلول الحمر أيضا، هي على يسار إلى الجنوب من تل الحارة، مهمة ما زالت بأيدينا. الإسرائيليون حينما ردهم الجيش العراقي وثبتهم عند تل عنتر وتل مرعي، ماذا فكروا؟ فكر الإسرائيليون
في الضغط
بتوجيه لواء دبابات على أساس يدخل بنقطة الفصل بين القطاع الجنوبي والقطاع الأوسط. لكن الجيش السوري حافظ الأسد لمن حمل هذه الخيانة؟ خيانة الخرق ما بين القطاعين، حملها لقائد لواء دبابات درزي اسمه رفيق حلاوي، اتهموه بالخيانة. يقال انتحر، يقال قتل، الروايات الكثيرة قالوا خائن 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 سمحة، وبعد ذلك عملوا له تأبين رسمي. فنحن حتى الآن لا نعرف
هل هو خائن
أم بطل. يعني تصور، كانت الغاية من هذا العمل هي الإساءة للطائفة الدرزية. يعني باستمرار النظام منذ بدايته دائما يحمل الخيانات للدروز. ويعني عمليا هو ليس أكثر وطنية من الدروز. حتى في حرب 67 يقول لك أن الدروز في مجدل الشمس وفي غيرها وفي هذه المناطق تآمروا مع الإسرائيليين وإلى آخره، وحتى الآن يتهم الطائفة الدرزية التي لم تنزح من منطقة الجولان، حينما يحشر في الزاوية ويحتاج إلى كبش محرقة جاهز الطائفة الدرزية بكل بساطة. إذن عمليا حمل الخيانة في القطاع ما بين الأوسط والشمالي إلى رفيق حلاوي وهو لواء دبابات، ولكن الحقيقة ليس رفيق حلاوي فحسب، الفرقة السابعة بصورة عامة انسحبت وعلى نفس المحور مع الإسرائيليين، ثم اتجهت باتجاه قطن مقر قيادة الفرقة ولم تقاوم. ولولا وصول الجيش العراقي لوصل الجيش الإسرائيلي إلى جبل الدروز، وأصبحت دمشق مكشوفة، ليس دمشق فحسب بل ما بعد دمشق أيضا. عمليا الجيش العراقي أفسد الخطة بردهم إلى تل عنتر وتل مرعي. فكروا الإسرائيليون ماذا سيفعلون، لجأوا إلى نقطة الفصل الثانية وهي التي بجوارنا. أنا فصيلتي كانت حد يمين الفرقة الخامسة، يعني القطاع الجنوبي آخر فصيلي تمتد نحو الشمال، يعني حد يمين الفرقة كانت فصيلتي أنا. هذه الفصيلة عبارة عن 30 عسكري، ملحق عليها قاعدتين صواريخ مالوتكا. صاروخ المالوتكا وزنه 12 كيلو، روسي الصنع، له قاعدة ينطلق من القاعدة، فيه بكرة مرتبطة بسلك، يبقى السلك في القاعدة، هذا السلك تستطيع من القاعدة عبارة عن مقبض توجهه يمين ويسار أعلى أسفل. فهو صاروخ موجه بالسلك، وهو صاروخ مضاد للآليات، يعني حينما يضرب في الدبابة أو أي آلية ترتفع درجة الحرارة إلى نصف مليون درجة مئوية، الحديد يذوب
من هذا الصاروخ الصغير.
نعم، صاروخ 12 لأن المواد الموجودة فيه مواد تصهر، وهذا شيء يعني حتى قذائف الار بي جي فيها تقريبا نفس المادة. كيف حينما تضرب بالدبابة فتسقب مسافة في الحديد تصهر صهر. إذن عملية هذه الدبابات، كان لدينا قاعدتين في هذا الخندق. تقدم لواء الدبابات الإسرائيلي، جاء من وراء تلول الشعاف، لا نستطيع أن نحصي عدد الدبابات لأنها وراء تلول. ثم اتجه جنوبا على الطريق، هنالك طريق على طول الحدود لكن في الأراضي المحتلة، اتجه جنوبا حتى وصل إلى الشرق من تل الفرس، ثم انحرف شرقا باتجاهنا. هنالك يوجد تل اسمه تل مهير، ليس تل المهر، وإنما إلى الغرب منه تل الفرس، فتل الفرس أعلى بكثير، وكأن هذا المهير ابن الفرس. شوف هذه التسميات، يعني
سبحان الله،
تسمي مهير صغير، وتل الفرس تل عالي جدا، وبجوار تل الفرس تلين، تل الجوبي وتل الذهب. طبعا هذه غير سلسلة تلول الشعاف، الدبابات وراء تلول الشعاف جاءوا باتجاه تل مهير. نحن لا نستطيع أن نؤثر لأن المدى المجدي لهذه الصواريخ لا يطال إلى مسافات بعيدة. جاءوا إلى تل مهير، الدبابات تتجه باتجاهنا، التمهيد الطيران الإسرائيلي، صواريخنا لم تعد تعمل كبداية الهجوم. اخترعوا هذه البالونات الحرارية وشيء القصاصات المعدنية، أصبحت ترمى في الرادار لا يستطيع أن يرى الطائرات، تصبح الشاشة بيضاء. المشكلة ما عاد سلاح الطيران الإسرائيلي، أصبح يلعب بحريته على منطقة الجبهة
في الأجواء السورية.
نعم، بدأوا بالقصف، حتى الطيران مهد على خندقنا. تصور قذيف الطيران نزلت إلى الأمام منا بحدود 10 إلى 15 متر، الرشاشات الطيران بالله أذكر أنا وخالد قاعدين بيناتنا ما في متر، درز رشاش إجا بيني وبينه. حينما جاء الرمي أنا باللا شعور تحركت من مكاني بالاتجاه هذا وهو بالاتجاه الثاني، يعني أنا ظنيت أنه قتل خالد وخالد ظن أنه أنا قتلت، ولله الحمد لم يصبنا أذى. مدفعية هاون تقصف علينا، الدبابات هذه تقصف ليس فقط على خندقنا، إنما على خندقنا والذي أمامنا. عمليا اللواء الذي في حد اليمين في القطاع الأوسط أخرج لهم دبابتين وبتئر ليتصدى للهجوم، لم يعبر أصلا إلى إسرائيل، لها خط طريق ضمن أراضيها ونحن لدينا خط على طول الجبهة أيضا. الدبابات هذه في جسر، طلعوا من على الجسر مباشرة، أنا أراهما بعيني كالكرتون، أصيبت الدبابتين، أصيبت الدبابتان وأصيب البي تي آر، ويرحم الله الشهداء، لم يخرج أحد. حين ذاك قلت لرقيب أول خالد، خالد كرقيب أول هو مسؤول عن الصواريخ، أنا رقيب بس، لكن أنا قائد الفصيلي وهو ملحق على الفصيلي، يجب أن يتلقى الأمر مني. قلت له يا رقيب أول خالد جهز نفسك للرمي. قال لي محمود نحن حينما نتخرج من الدورة نوقع بالإعدام إذا رمينا أي صاروخ بدون أمر من قائد كتيبي فما فوق. أنا لا أرمي حتى لا بأمرك ولا بأمر قائد سري. قلت له بعدين الدبابات بدأت تدخل بأرض المحرمة. قال لي أريد الأمر. قلت له طيب. تركت الخندق، لدينا مرصد وفيه الهاتف وراءنا بحدود 100 متر، فخرجت جري رغم القصف والدنيا، توكلت على الله ما في حل. رحت نزلت في المرصد، الملازم الجبان حسين وطف معه ملازم آخر والله ملتفين بالبطانيات من الخوف. نزلت إلى التلفون، عادة الهاتف هذا الهاتف العسكري يعني في حالات الحرب يكون برانشيه يعني كل الخطوط بتكون مفتوحة، مجرد أن
حد يرد عليك تسمع إجابة
مفروض حد يرد عليك، فكنت أضرب لا يرد أحد إطلاقا أبدا. الدبابات بدأت تدخل، اللاسلكي مشوش، التلفون هذا ما حد بيجاوب. طلعت وأنا صائم في ذلك اليوم، والرقيب أول خالد صائم أيضا. خالد من قرية اسمها كفرزيتي في محافظة حماة، بلد الأبطال، أذكر حتى الآن دنيا العصر خالد يرفع يده والخندق حرفيا، أذكر الجملة قال يا الله إيش بسويه. قلت له يا خالد جاء الأمر. قال من مين؟ طبعا كذب ما في أمر. قلت له الأمر جاء من قائد الكتيبة المقدم فواز البالوع، يقول الأمر نار على الدبابة الخامسة. كانت أنا رأيت 5 دبابات دخلت في الأرض المحرمة والممر إجباري. قال ليش مو على الدبابة الأولى؟ قلت له اخرس، تقيد بالأوامر على الدبابة الخامسة. أنا أريد أن أقطع الطريق، ممر إجباري، إذا ضرب الأولى هربت الثانية والثالثة والرابعة، وقضية عبارة عن مئات الأمتار تهرب وراء التل لا يستطيع أن يفعل شيء. قلت له الأمر جاء على الخامسة نار. فعلا أطلق الصاروخ، أنا طبعا أرصد بالمنظار وهو يرصد أيضا، لديه منظار أيضا على القاعدة أصابه. قلت له تمام أضرب الرابعة. قال صدت، هو يرى أنه أصابها لكن يريد شاهد آخر. قلت له نعم صبتها، اضرب الرابعة. عند خالد كان 5 صواريخ دمر 5 دبابات
ما شاء الله،
انقطع الطريق. لدينا قاعدة أخرى عليها واحد تافه رقيب أول اسمه محمد جريوة، كمان من منطقة الساحل من ضيعة اسمها الحميمية فيها مطار وكذا قريبة من جبلي، ضرب صاروخ لأنه عمال بيرجف، فأيده بترجف يمين ويسار، الصاروخ طلع مسكين عم يرقص حنجل يرايح يمين ويسار، طش 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 صعود قدام شيء 300 متر وقع أصلا ما كمل طريقه. فورا أنا بالصوت ناديت قلت لهم قولوا لجريه ولا عاد يرمي أو بجيب قتله، لأنه شفت الصاروخ وين نزل ما راح. هون طبعا بتتصور بقى الرمايات على منطقة الخندق تبعنا،
طبعا
الإسرائيليين النار طلعت من هون إذا توكلوا. في هذيك اللحظة رن التلفون، التلفون العسكري اللي موجود في المرصد، فلما برن أنا واقف على الباب المرصد برصد، قلت له ملازم حسين رد على التلفون. رد، سمعت وش بقوله، بقوله سيدي مو أنا الرقيب دغيم اللي عطى الأمر. قال له اعطيني الرقيب دغيم، فأنا أخذت التلفون فواز العبيخي قائد كتيبتنا فواز البلوء. قال يا ابني يا دغيم مين اللي عطى الأمر؟ قلت له الإسرائيليين هم اللي عطوا الأمر. قال كيف؟ قلت له دخلوا أراضينا وأنتوا بجربت معكم باللاسلكي ما حد بيجاوب، بالتلفون ما حد بيجاوب، ورقيب أول خالد ما بيرمي بده أمر من قائد الكتيبة فكذبت عليه. وقلت له إجا أمر من سيادتك حتى أطلق النار. فعمليا أنا المسؤول عن الأمر. قال طيب أنت مين أعطاك أمر؟ قلت له الإسرائيلي، أنا كعسكري في الخط الأول بدخلوا أراضينا الأمر موجود، وش قاعد أنا هون أنطر ولا هذه مهمتي؟ قلت بحكي مع قائد اللواء. واز على الخط رئيس أركان اللواء العقيد تامر جوني، وهو من الطائفة العلوي ورجل جدع، وكان قائد لواءنا برضو جدع رشيد سعيد رجب من دير الزور، يعني في قيادي كانت محترمة. فالعقيد تامر من قرية اسمها مشقيتة شمال اللاذقية قال، كانوا قالوا له انه رقيب دغيم، قال يا دغيم، بقى هو بيعرفني لانه سلمته الأسرة بتل القلاء مش نسيان هون. قال لي نفس السؤال، مين اعطاك امر؟ حكيت له حرفيا كذا كذا كذا. قال طيب احكي مع قائد الفرقة. قائد الفرقة كان بتل ورانا اسمه تل الجابي شمال غرب مدينة نوى، مدينة الإمام النووي، وهذا التل المبارك وصل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حينما تقرأ تقول وصل إلى الجابية، بعض الناس يظن أنه جاء إلى باب الجابية في مدينة دمشق. في باب في دمشق يوجد باب اسمه باب الجابية لأنه يتجه جنوبا باتجاه هذا التل، وهذا التل وصل إليه الإمام عمر، ووصله خالد بن الوليد والجيش الذي كان معه، وقد طفت حول هذا التل، هذه الأرض المباركة. علي أصلان كان في مرصد قيادة الفرقة في رأس التل، اتصل طبعا حكيت معه، طبعا كلهم تقدم اسمك رقمك العسكري وإلى آخر، وكلمته نفس الشيء. قال لي طيب ليش أنتم ما عندكم ضابط حتى أنت أعطيت أمر؟ قلت له في عندنا ضابطين هون ملازمين، اثنين بتجردهم من الرتبة قاعدين كل واحد لاف حاله ببطانية حرفيا، وأنا المستلم قائد الفصيلي. قال طيب ممكن يحكي مع رقيبه والخالد؟ قلت له طبعا ممكن، لكن بدك استنى لك شي 10 دقائق لحتى مد الخط. قال لي لا لا لا، شو تمد الخط؟ ما انا شايفكن، ما هو بالتل ورانا بحدود 5-6 كيلومتر وعنده مرصد، فهو شايف القصف اللي عم ينزل علينا. قلت له هي هيك هيك بدنا نموت، الكام بالمرصد والكام بالخندق والكام برا، حمدد لك الخط بس استنى عليه شوي. فانا طبعا زحفا زحفة المعدي كمان لانه الشظايا كانت بتخوف عن ترعبس، فزحفت من المرصد للخندق ومعي الهاتف والسلك بجره معايا. نزلت لهناك قلت له يا خالد، قال لي قلت له أنا اللي عطيتك الأمر؟ قال لي نعم. قلت له لا فواز البالوع ولا قائد اللواء ولا حدا، والآن على الخط العميد علي أصلان اللي بعدين صار وزير، صار رئيس أركان فيما بعد. قلت له على الخط بدي يحكي معك، بس ترى أنا حكيت مع المقدم فواز ومع العقيد تامر ومع علي أصلان وكلهم، قلت لهم أنه أنت رفضت ترمي إلا بدك أمر من قائد الكتيبة، وأنا كذبت عليك وكلهم بيعرفوا، فأنا بتحمل المسؤولية وأنت ما عليك أي مسؤولية. قال لي يعني مو هم اللي عطوا الأمر؟ ها لا لا، على كل حال هاي العميد على الخط. قلت له سيدي العميد معك الرقيب أول خالد الصغير. طيب تلفون. قال له كيفك يا ابني يا خالد؟ قال له يا سيدي لعنة الله عليكم كلكم، يلعن أبوكم حرفيا. بلش يشتم، أنا كلكم ما فيكم واحد يعطي أمر، حتى رقيب يعطيني أمر ويكذب عليه يقول لي قائد الكتيبة هو اللي عطى الأمر؟ لولا هذا الأمر الدبابات روحتنا. يا ابني يا خالد طول بالك سنكافئك. قال لا تكافئني، روح كافئ له، والله العظيم لو ما أعطيني الأمر فلا برمي صاروخ لو بتنطبق السماء على الأرض. كانت السلاسل تسحقنا. على كل حال مكافأتني وصلت، مكافأة وصلتنا انه نحن تربينا على حب هاي الارض حرفيا والله. نحن تربينا على حب هاي الارض والدفاع عنها، والحمد لله دافعنا عنها، ومكافأتنا وصلتنا انه ما رحنا تحت السلاسل الدبابات الاسرائيلية. قال له بسيطة بسيطة روق بس، قل
ما دقيقة انه هي بهالطول.
قال له ايش بدك؟ قال له بدي صواريخ، لانه الان انا ما عندي ولا صاروخ. قال له طيب بعت لك صواريخ. بعت عسكري فورا على محمد الجريوي مشان ينقل صواريخ اللي عنده لخالد، فطرد العسكري قال له انقلعوا له روح من هوني. فانا اخذت معايا 3 عساكر من ورا الرشاش وقلت لهم مجرد ما اعملكم هيك بترشوه. رحت لعنده فورا قلت له لا انت رميت صاروخ ووقع، من الان انت مجرد من رتبه، وهلق بتنشال القاعده تبعك ومعاونينك بينتقلوا لخالد الصغير. وطبعا انا يعني حسبت حساب ما يأذيني، لانه نزل ممكن انا ادير ظهري، وكان وقف له رامي الرشاش حطه فوق منه، اخذت منه القاعدي وال4 صواريخ مع معاونينه نقلته للرقيب خالد. فصار عندنا قاعدتين عند الرقيب خالد، لو اجانا بامكاننا لسه بندمر 4 دبابات، لكن الاسرائيليين بعد ما اكلوا هذه الحفله رجعوا ما عاد قربوا علينا نهائيا. وبذلك الرقيب اول خالد الصغير بعد ذلك جاء وسام الشجاعه، وقدم قدم 3 سنوات. أنا جاءني وسام الحرب من الدرجة الأولى، ووسام تشرين طبعا كمان أخذوا خالد، وجاءني قدم ممتاز 4 سنوات، وكنت الوحيد في الفرقة الخامسة اللواء علي العميد علي أصلان قائد الفرقة جاء قدم ممتاز 3 سنوات، أنا أخذت قدم أكثر منه لكثرة الأعمال. وبذلك بنكون وصلنا إلى نقطة صد الهجوم، وحنبدأ في اللي بعد منها قضية الإعداد للهجوم المعاكس وخيانة حافظ الأسد بطرد الجيش العراقي وإلغاء الهجوم المعاكس.
مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة من سوريا الثورة، وهذه الشهادة للأستاذ الدكتور محمود أسير الدغيم، يعني الأكاديمي السوري الكبير الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية السورية. شكرا لك دكتور.
شكرا.
مشاهدي الكرام، في الحلقة القادمة إن شاء الله كان في العمر بقية نستكمل هذه الشهادة، وكيف خان الأسد وبدلا من أن يضرب في الإسرائيليين طرد الجيش العراقي الذي جاء متطوعا متبرعا ليدافع عن الأرض السورية باعتبارها أرض عربية طاهرة. إلى اللقاء.